أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصل الكلام أيها الأحبة إلى مسألة 1017 وما زلنا نتحدث في كتاب الوصي والكلام في ما يشترط في الموصى به وتفريع ذلك التفريعات على الشروط التي تجب في الموصى به وهي عين الوصية مسألة 1017 إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية تتذكرون أيها الأحبة أننا قلنا أن الموصي له الحق أن يوصي بمقدار لا يزيد على ثلث تركته فما زاد عن ثلث التركة نأتي إلى الورثة فإن أجازوا نفذت الوصية وإلا لم تنفذ هنا أيها الأحبة يريد المصنف أن يقول أن هناك أمور تخرج من الأصل التفتوا معي أحبائي هناك أمور تخرج من الأصل من أصل التركة وأخرى تخرج من الثلث أما ما يخرج من الثلث فهو واضح هذا الذي كنا نتحدث عنه وهو ما أوصى به الموصي خاصة هذه الوصايا الخاصة التي يوصي بها الموصي يقول داري لفلان سيارتي لفلان كتابي بستاني لفلان أو وصية عهدية أوصيت وعهدت لفلان أن يصنع كذا وكذا هذه الأمور الوصايا الخاصة قلنا تخرج من الثلث زين أما الأمور التي تخرج من الأصل يعني أصل التركة يعني قبل أن نقسم التركة إلى ثلاثة أثلاث ونحسب الثلث لا هذه الأمور إذا كانت موجودة يجب أن تخرج من أصل التركة منها الدين يعني لو كان هذا الموصي مدينا فنجي من البداية نقول بأنه خلينا نقسم التركة ونحسب الثلث يقول المصنف لا الدين يخرج أولا مثلا واحد كان عنده 5 ملايين 5 ملايين شو يسوي مطلوب مليونين يطلع المليونين أولا يبقى 3 ملايين هاي 3 ملايين نقسمها إلى 3 أثلاث ونخرج منها الثلث فالدين يخرج من أصل التركة قبل تقسيمها إلى أثلاث حتى تكون الوصية في الثلث واضح أحبائي وكذلك كل الأمور الديون المالية كالخمس والزكاة والمضمونات والقروش الجنايات التي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله في مسألة 1021 واضح إن شاء الله تعالى ولذلك يقول إنما يحسب الثلث بعد متى يحسب الثلث متى نقول بأن هذا هو ثلث الوصية الذي تمضي فيه الوصايا الخاصة إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل أكو مستثنيات يجب أن تخرج من الأصل من أصل التركة وبعد ذلك شو نسوي نقسم الوصية الباقية التركة الباقية إلى 3 أثلاث إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية هاي الديون المالية اللي قلنا خمس زكاة دين مال غيرها هاي تخرج من الوصية ثم تقسم إلى 3 أثلاث زين فإذا أخرج جميع الديون المالية يعني مثلا ميت عليه خمس عليه زكاة عليه دين عليه رد مظالم هاي كلها شو تسوي نخرجها جميعا ثم نأتي إلى الباقي ونقسمه إلى 3 أثلاث فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموع التركة كان ثلث الباقي التفتوا أحبائي ثلث شنو ثلث الباقي بعد إخراج الديون هو مورد العمل بالوصية يعني شنو مورد العمل بالوصية يعني هو الذي يكون المدار في تقسيم الوصية إلى 3 أثلاث حتى نعرف الثلث ولا يزيد عليه الموصى به واضح أحبائي زين مسألة 1018 إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه ناشن أحبائي واحد على يدين مدين ف هذا شنو توفى عليه مثلا عليه دين مليون، واحد يطلبه مليون، فصاحبنا الموصي توفي انتقل إلى رحمة الله، وإن كان هو نحن دائما في رحمة الله، هاي العبارة مو دقيقة، انتقل إلى رحمة الله والإنسان دائما في رحمة الله سواء في الدنيا وفي الآخرة عموما. فهذا مات الموصي وهو على يدين، أجوا الجماعة الورثة بعد شرح ذولا ملتزمين يريدون أن يوفوا بدين أبيهم قبل تقسيم التركة، راحوا للمدين قالوا له يا أبا والدنا توفى وانت تطلبه مليون وتفضل هذا المليون، قالهم توفى والدكم أنا الدين اللي عليه أسقطته كرامة لوالدكم لأنه خوش إنسان ومؤمن وطيب ولم يترك إلا الأثر الطيب، فأنا سقطت عنا الدين، التفتيل أحبائي، فأسقط عنه الدين. أو لا، إجا واحد سمع بأنه فلان مات وعلي دين ويدري بأنه هذا خوش إنسان، راح الأولاد قالهم عمي أبوكم مو مطلوب مثلا 5 ملايين، أنا 5 ملايين سأوفيها عنه، أعطيها للدائن عنه، بعد ما يحتاج أنتم توفون، بالتفتين أحبائي. فهسه شنو فرض مسألتنا؟ فرض مسألتنا أنه ذول الورثة أخذوا طلعوا المليون من التركة، فرضا التركة شقد 4 ملايين، طلعوا مليون من عتل اللي هو الدين بقى 3 ملايين، يريدون يقسمونه 3 أثلاث، ثلث للوصايا الخاصة وثلثين يقسموا بيناتهم. زين، هسه هذا المليون رجع لهم، فشقد تصير التركة أحبائي؟ تصير التركة 4 ملايين، ترجع على وضعها الطبيعي. ليش؟ لأنه هذا المليون الدائن أبرأه الذمة، أبرأ الميت الذمة أو تبرع عنه متبرع، فترجع الوصية كاملة، التركة كاملة، يعني هذا الدين وهذا التبرع يرجع لمن؟ إلى الوصية، يعني مو يأخذون يقولون والله هذا سقط عنا الدين خلينا أخذه إلا وبعدين نقسم الباقي إلى 3 أثلاث، لا، يكون الدين بمنزلة عدم الوجود، عدم وجوده، يعني عدم وجود الدين، عدم كون أبيهم مدينا. واضح المسألة؟ إذا كان عليه، ياهو عليه الميت الموصي دين فأبرأه الدائن، طبعا بعد وفاته لما توفى الدائن أبرأه الذمة، أو تبرع متبرع في أداء دين الموصي، وأيضا بعد وفاته بعد أن توفي تبرع عنه شخص لم يكن مستثنا. شنو لم يكن مستثنى؟ لم يكن مستثنى الدين من التركة، يعني يرجع إلى التركة، وكان بمنزلة عدمه، يعني عدم وجود دين أصلا، يعني كأن أبوهم الموصي لم يكن مدينا، عدم كونه مدينا. واضح إن شاء الله تعالى. زين، مسألة 1019، لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث، وصية الزائدة على الثلث، من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني. التفتوا أحبائي، احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا كانت الوصية التي أوصى بها الموصي بمقدار الثلث مضت ونفذت، إذا كانت أقل من الثلث مضت ونفذت ولا تحتاج إلى إجازة وارث. أما إذا كانت الوصية التي أوصى بها أزيد من الثلث، قلنا تمضي الوصية بمقدار الثلث والزائد نحتاج فيه إلى إذن الورثة، فإن أجازوا وأمضوه نفذت الوصية، وإلا نفذت في الثلث ولم تنفذ في الزائد عليه. زين، هسا واحد راد يموت موصي أوصى بأزيد من ثلثه، أزيد من ثلثه إلى شخص، قال مثلا داري لفلان وهاي الدار أزيد من الثلث، نجي للوصي للورثة شنقلهم، قلهم يا بوالدكم أوصى بأزيد من الثلث، فهم ايش قالوا؟ قالوا احنا عادي راضين ماكو مشكلة، التفتوا أحبائي احنا راضين. هل يكفي هذا مجرد الرضا النفساني بدون مبرز معين، بدون أن يبرز ذلك الرضا بإبراز معين؟ يقول المصنف لا، يحتاج إلى إمضاء إبراز منهم، يعني شنو؟ يعني يروحون لهذا اللي خلينا نقول أعطوه الوصية اللي هي زائد على الثلث، يقولوا له هذه الدار الزائد من الدار الذي هو زائد على الثلث لك حلالا، لا مشكلة فيه، نمضي ذلك، نفذت الوصية، لا ليس عندنا إشكال. بالتفتين أحبائي، يعني الرضا النفسي بدون إبراز، بدون مبرز لا يكفي، يحتاج إلى إمضاء، يحتاج إلى إبراز، يحتاج إلى إخراج. هسا هذا الإمضاء والإبراز بالكلام، بالقول، عفوا بالكتابة، عموما يبرزون رضاهم، ولا يكفي مجرد الرضا النفسي، مو والله مجرد أنا هذا يلا هذا فلان راضي كافي، هذا يكفي الوارث راضي، لا هذا لا يكفي، وإنما يحتاج إلى إمضاء منهم. ولذلك يقول لابد في إجازة الوارث، لما نقول الوارث يجيز شنو معنى يجيز؟ لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ينفذ يكتب يقول يحكي زين، ولا يكفي فيها في الزائد على الثلث، الوصية الزائدة على الثلث لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني من قبل الوارث. زين. مسألة 1020، إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث. التفتوا أحبائي، إحنا مرة الموصي يقول هذه الدار اللي هي بمقدار ثلث التركة وصية لفلان، مرة يقول سيارتي اللي هي بمقدار الثلث أو أقل من الثلث هذه العين المعينة شبيهة لفلان، فإذا عينها إذا قال سيارتي هذه لفلان نقدر نروح نشتري سيارة ثانية ونعطيها لفلان لو تتعين في هذه العين؟ ملتفتين أحبائي؟ لا، نقول بأنه بما أنه أوصى بهذه العين المخصوصة تعينت هذه العين المخصوصة. زين. حالة ثانية، لا مو هو يعين بالوصية العهدية، يقول لشخص عهدت إليك أن تجعل داري هذه أو بستاني هذا لفلان، أيضا هذا شنو؟ دار معينة، لكن غاية الأمر مو هو نفس الموصي هو عينها، قال أنا سمراح أعين، أنت يا الوصي الذي يجب عليك تنفيذ الوصية بعد موتي أنت تعين هذه الدار المعينة أو أنت من يمك عين أي دار، فيوصي ويحد للوصي، الموصي يحد للوصي بتعيين دار، هسه إما يحدد له الدار أو يقول له أنت أي دار أي بستان مثلا من بساتين الموجودة أي سيارة عدة للسيارات أي سيارة أنت أيها الوصي لك الحق في تعيينها، فيكون الوصي بمثابة الموصي هو الذي يعين تلك العين المخصوصة. زين، هل يحتاج رضا الورثة؟ يجون للوصي يقولوا له احنا كن نرضى، لا ما له علاقة، لا حاجة لرضا الورثة. زين، الآن الوصي لم يعين الموصي لم يعين والموصي لم يعهد لوصيه أن يعين أيضا وترك الأمر هكذا، يعني لم يحدد عينا محددة، فإذا لم يحصل منه تحديد ترك القضية التركة، قال ثلث مالي لفلان مثلا وما حدد، ترك الثلث مشاعا، ففي هذه الحالة لا يتعين بتعيين الوصي، لا يتعين بتعيين الوصي بخلاف الحالة الأولى اللي هي نفس الموصي يحد إليه، لا إذا ترك الموصي الأمر بلا تعيين وبلا تفويض للوصي لا يتعين بتعيين الوصي، إذا أراد الوصي أن يعين يحتاج إلى رضا الورثة هنا. ولذلك يقول إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة، يجي يقول هذه الدار هذا البستان لفلان، تعين هذا الدار والبستان أو السيارة أو الكتاب أو الشيء الفلاني للموصى له. زين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي، هو ما عين، يا بأ أنت أيها الوصي أحد إليك بالتعيين، أنت عين أيها الوصي، عين أي سيارة تريتها أي دار تريتها من أملاك عينها المن للموصى له. زين، فالوصي عمل بالوصية وعين شيئا معينا أيضا، فكانت هذه العين المخصوصة متعينة. ولذلك يقول وإذا فوض التعيين، يا هو فاعل فوض الموصي، فوضه لمن؟ للوصي اللي يقوم بالوصية. وإذا فوض الموصي التعيين تعيين الثلث إلى الوصي فعينه الوصي في عين مخصوصة أيضا تعين، هل يحتاج إلى إذن الورثة؟ يقولون للوصي ليس لك الحق، لا، بلا حاجة إلى رضا الوارث ولا إجازتهم ولا رضاهم، ليش؟ لأنه في الثلث. زين، وإذا لم يحصل منه شيء، يعني شنو لم يحصل منه شيء؟ التفتوا أحبائي، وإذا لم يحصل من الموصي شيء من التعيين ولا من التفويض، لا من التعيين بنفسه ولا من التفويض لوصيه، وإذا لم يحصل منه اللي هو الموصي شيء من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ من تعيين عين مخصوصة ومن التفويض لوصيه بتعيين عين مخصوصة، وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه ثلث الوصية مشاعا أو مشاعا، يعني شنو؟ يعني أنت أيها الوارث لك الحق أن تحدد أي أي عين من هذه الأعيان الموجودة. زين، إذا إجا الوصي وقال باعتبار أنا اللي مكلف بالوصية فخلي أعين هاي العين المعينة، للوارث الحق أن يعترض ويقول له يجب أن تأخذ إذني. ليش؟ لأن الوصي لم يفوض لك التعيين، صح وفوض لك الوصية لكن لم يفوض لك التعيين، ولم يفوض هو بنفسه ولم يعين هو بنفسه. ولذلك شي يقول أحبائي وياي وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك كان ثلثه مشاعا في التركة، يعني مشاعا ما محدد ما مشخص ما معين ما مخصص، ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي. الوصي هنا ما الحق، مو مثل مساع الحالة الأولى اللي هو الموصي هو الذي أوصاله بذلك فوضه ذلك. زين، إلا مع رضا الورثة. فإذا رضي الورثة بتعيين الوصي يريدون يتخلصون من المشاكل، قالوا له يا بي أنت حدد أي عين وإحنا راضين فلا مشكلة في ذلك. زين، مسألة 1021 هاي اللي تحدثنا عنها قبل قليل، قلنا بأنه الميت هناك أمور تخرج من أصل تركته وهناك أمور تخرج من ثلث تركته. هنا يريد يتحدث عن الأمور التي تخرج من الأصل. ما هي الأمور التي تخرج من الأصل قبل تقسيم التركة، قبل أن نقسمها؟ أول شيء نفعله بعد موت الموصي في تركته هي هاي الأمور نخرجها. ما هي هذه الأمور قبل؟ هاي طبعا المسألة جدا مهمة أحبائي وابتلائية. قبل أن نقسم الثلث الموصية إلى أثلاث وقبل أن نتصرف فيها يتصرف، يجب أن نخرج هذه الأموال والحقوق من التركة، من أصل التركة. وهناك يعني التفاتة مهمة إلى هذه النقطة، أصل التركة أو ثلث التركة. فالكلام هنا وين؟ الأمور التي تخرج من الأصل، أصل التركة. زين وياي، الواجبات المالية، وهي خلوا جواها خط، خصوص المالية تخرج من الأصل. يعني ليش خصوص المالية؟ راح يجينا الواجبات العبادية البدنية الصلاة الصوم، هم تخرج من أصل التركة؟ لا، هاي راح تجينا أنه تخرج من الأصل، العفو تخرج من الثلث إذا لم يعني إذا أوصى بها الموصي، وإلا هي تكليف الولد الأكبر، صلاة على الأب صيام على الأب هذا تكليف الولد الأكبر. إذا أوصى الموصي قال يا أبا من ثلثي طلعوا لي صلاتي صيامي، هاي تخرج منين؟ من الثلث مو من الأصل. شنو اللي يخرج من الأصل سواء أوصى أو لم يوصي؟ هاي الديون والأمور المالية، وهي نقطة جدا مهمة وابتلائية أيها الأحبة الأعزاء. الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي بها الموصي، أوصى أو لم يوصي يجب أن تخرج هذه الأمور من تركته. ولا شنو؟ واحد مات وهو مطلوب دين، هم يجي هذا الدائن يقول لهم اطوني فلوس، يقولوا لا والله لم يذكر والدنا ذلك، لم يوصي لك، يقول لهم يا أبا هذا ديني حقي هذا سواء أوصى أم لم يوصي. واضح حبائي؟ زين، الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوصي بها الموصي. سؤال سيدنا، ما هي الواجبات المالية؟ عرفنا الواجبات المالية، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته. التفتوا أحبائي، شوفوا المصادق، الأموال التي اشتغلت بها ذمته، ذمة من؟ ذمة الموصي. مثل المال الذي اقترضه، هذا رحت الشيخ كرار العزيز وقلت له يا شيخ كرار أعطيني مليون وصار بي كورونا، الله يجيركم ويجيرنا إن شاء الله، ومتت أنا. جاء شيخ كرار يقول للورثة يا بتعالوا انطوني المليون، قالوا له لا والدنا لم يوصي بذلك، فهل لهم الحق أو لا؟ ليس لهم الحق، هذا المال يخرج من أصل التركة. ملتفتين أيها الأحبة؟ زين، مثل المال الذي اقترضه، الدين يعني، هاي خلوا جوها خط، رقم واحد الدين. زين، المصداق الثاني للواجبات المالية، والمبيع الذي باعه سلفا. واضح بيع السلف شنو يعني؟ يعني المثمن مؤجل. فأنا إذا بعت، التفتوا أحبائي، بعت شيء، بعت عين معينة سلفا، يعني شنو؟ يعني المثمن عندي مؤجل والثمن شبيه استلمته، يعني أنا مستلم الثمن، الثمن حال والمثمن مؤجل. فإذا كان الثمن حال يعني الثمن عندي أنا ما أخذ الثمن، فإذا مت هذا الثمن شبيه، هذا في ذمتي، في ذمتي لفلان صاحب العين. زين، والمبيع الذي باعه سلفا. زين، وثمن ما اشتراه نسيئة. هنا شنو؟ الثمن مؤجل وهنا أنا مشتري، من الساعة أنا بائع. وثمن ما اشتراه نسيئة يعني شنو؟ يعني هسه أنا أخذت هذا الثمن، عفوا أخذت العين، أخذت المثمن، لأن يعني المثمن حال عكس السلف، أخذت المثمن والثمن شبيه مؤجل بعدني ما دافع، فأنا مطلوب هذا الثمن المن لصاحبه للبائع. زين، هذا كله أيضا دين، هذا المصداق الثالث. وعوض المضمونات، يعني شنو؟ أنا أتلفت لي شيء معين، تلفت لي سيارة، تلفت لي جهاز، تلفت لي كتاب، فهذا الكتاب أو السيارة يكون أنا شنو؟ أعوضه، أدفع عوضه. واضح أحبائي؟ متت، فهذا العوض شبيه عوض الكتاب، السيارة، الدار، البستان، هاي الأشياء اللي أتلفتها كون أنا هذا ضمانها علي، فكون أعوض أصحابها، هذا العوض أيضا يدفع. هذا المصداق الرابع. وأروش الجنايات، كسرت لي رجل واحد، سويت لي سالفة بحلال واحد، ملتفتين أحبة، القرش، هذا القرش اللي قلنا هو فرق المعيب عن الصحيح. أروش الجنايات، أي جناية يقوم بها الإنسان وعلى على عين، على شخص، على دار، على مال، على إنسان، هاي أروش الجنايات. أيضا شنو؟ حقوق مالية باقية في ذمة الموصي. زين، ونحوها. ومنها أيضا الواجبات المالية، الخمس، واحد مطلوب خمس، بمجرد أن يموت يخرج الخمس منين؟ من أصل التركة. والزكاة والمظالم، رد المظالم، كل هذه الأمور أيها الأحبة واجبات مالية يجب أن تخرج من أصل التركة قبل تقسيمها. سؤال، الكفارات والنذور، باعتبار أيضا كفارات والنذور هي أمور مالية، واحد مطلوب كفارة، وهي الكفارة مثلا إطعام 60 مسكين أو كذا، أو نذر، مطلوب نذر معين، هاي النذور والكفارات أيضا تخرج من الأصل، يقول المصنف. أما الكفارات والنذور طبعا لدليل خاص ونحوها، فالظاهر إنها لا تخرج من الأصل. فشنو اللي يخرج من الأصل؟ الواجبات المالية ما عدا هاي الأمور المستثنات اللي هي الكفارات والنذور. مسألة 1022، إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة. زين، هنا شنو عندنا أحبائي؟ واحد ترك أعيان معينة، بستان، وهذا البستان بزرع مثلا، أو بيوت أو سيارات، تلف جزء من هذه الأعيان المتروكة اللي هي شنو؟ تركة الميت. سيارة طاع عليها الحائط وتخلشت، بيت تهدم، بستان يعني احترق أو غرق أو صار بيفت شيء معين، أي تلف معين يحصل وين؟ في العين، في التركة. زين، هاي الواجبات المالية التي تحدثنا عنها في المسألة السابقة، شلون نطلعها؟ التفتوا أحبائي، يقول تخرج من الباقي، من الباقي. خلينا نفرض عنده أربع دور، وواحد من الدور احترق وتلف، بقنا ثلاث دور الواجبات المالية، شو نسوي؟ هم يقول والله هذا خلي نسقطه اللي تلف، لا، نسقط الأمور المالية باعتبار تلف جزء من التركة. يقول لا، نجي لهاي الأمور المتروكة الباقية الصاحية التي لم تتلف، ونخرج منها الديون المالية حتى ولو استوعبت الجميع. خلينا نفرض الديون المالية استوعبت كل هاي الدور الثلاثة، واضح أحبائي؟ تخرج الديون المالية ولا يبقى له شيء. ولذلك يقول كذلك الشيء المغصوب، إجا واحد وغصب عين معينة، هو مثلا تارك 5 ملايين، إجا واحد أخذ لفد مليونين، سرقهن، غصبهن، بقى مليونين، شو نسوي؟ هاي الواجبات المالية أيضا نخرجها من المليونين حتى ولو استوعبت جميع التركة. لذلك يقول إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي. على القاعدة أحبائي، الواجبات المالية على كل حال من الأحوال تخرج من الأصل وإن استوعبه، يعني وإن استوعب كل الباقي. زين، وكذا نفس الحكم، تخرج من الأصل إذا غصب بعض التركة أو غصب أحدهم بعض التركة. زين، مسألة 23، إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين. التفتوا أحبائي، واحد مات وعليه دين ومبقي 3 أولاد، واحد من عندهم قال أنا ما أسدد الدين من الوصية، شو تريدون تسوون؟ سووا، تريدون تسددون الدين سددوه من حصصكم، أنا بالنسبة لي ما أسدد. تمرد عن الوفاء، عن وفاء الدين. سؤال، هل يسقط الدين بمقدار حصته؟ يعني نقول مثلا هو التركة 3 ملايين، هذا حصته مليون، التفتين أحبائي، وذولا كل واحد مليون حصتهم الباقين، وهو مطلوب صاحبنا مثلا 900، فكل واحد يقع عليه 300 ألف، شنو هو هذا يقول؟ احنا انا ما راح ادفع حصتي، فانتم تدفعوا 600 و300 تسقط من الدين، هيجي او لا؟ يدفع الدين بكل حال من الاحوال، لانه قلنا الدين يخرج منين؟ من الاصل، ملتفتين أحبائي، يشوف التفريعات على هاي القاعدة أن الدين يخرج من الأصل، تمرد المتمرد، تلفت التركة، غصبت التركة، واضح أحبائي؟ فإذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته المقدار اللي عليه، وهو راح على فرض تقسم التركة على الأولاد الثلاث في فرضنا، هم يسقط بمقداره ويقول أنتم تعالوا دفعوا الباقي؟ لا، لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته، بل يجب على غيره الباقين ذول المساكين الاثنين وفاء الجميع. جميع شنو؟ جميع الدين كما يجب عليه، هو واجب عليه، هذا لا يحق له التنصل عنه وإن تمرد. زين، ثم إذا وفى غيره، أجوا ذول غير الاثنين البارين بأبيهم ودفعوا كل الدين اللي على أبوهم، زين شنو ذنبهم ذول المساكين؟ دفعوا حتى حصة هذا الابن الثالث اللي هو أخذ التركة كاملة ولم ينقص منه شيء. يقول ثم إذا وفى غيره، يعني باقي الورثة، تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي ايش قال لهم؟ قال لهم انتم وفوا الدين كله، رجع على المتمرد بالمقدار، يعني رجع الورثة على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته. تعال انت مو بكيفك، يكظونه يجيبون له شيخ كرار يلزمه من اخوانيقه ويطلع من عنده شنو؟ الحصة اللي تلزم عليه. رجع على المتمرد هذا الوكح اللي لم يكن بارا بأبيه بالمقدار الذي يلزم في حصته، شقد عليك 300 ألف كنت تدفعهن. وإذا كان بغير ابن الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما قال لهم يدفعوا، طبعا هاي ما قالها يعني وجه، الحاكم الشرعي هو الدين واجب أن ينفذ ويعطى بتمامه، ولذلك شو راح يقول المصنف؟ ففي رجوعه، رجوع الورثة عليه على المتمرد بذلك المقدار اللي دفعوه إشكال، وإن كان الأظهر الجواز في كلا الحالين، أذن الحاكم، لم يأذن الحاكم، الذين دفعوا الدين بأكمله من الورثة يرجعون على المتمرد ويودون لشيخ كرار، وبعد خو إذا ودون لشيخ كرار يجب عليه أن يدفع مقدار كاملا وهو مرغم، يعني رغما عن أنفه باعتبار شيخ كرار موجود. زين، مسألة 1024، الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر. التفتوا أحبائي، مكلف مات وفي ذمته الحج، رزقنا الله تعالى وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، هذه أيام الحج أيها الأحبة. فمكلف مات، أطال الله أعماركم جميعا، وفي ذمته الحج، مطلوب حج. زين، سؤال، هذا الحج هل نخرجه من الأصل أم من الثلث؟ بعد هو مطلوب كن ندفع عنه إجارة واحد يحج عنه لأنه كان مستطيعا ولم يحج، على فرض يعني تحققت الاستطاعة في حقه ولم، أو يعني وجب الحق الحج عليه، صراحة نجي ما أرد أقول الاستطاعة لأنه أكو تفريع، وجب الحج عليه، استقر الحج في ذمته ولم يذهب إلى الحج، هسا استقر بأي نحو هسا راح يجينا، استقر الحج عليه ولم يذهب إلى الحج. السؤال هنا، هل نخرج أموال الإجارة مال الحاج من أصل التركة أم من ثلث التركة؟ المصنف يقولها الحاج قسمين، إما بكون المكلف مستطيع، يعني واحد مستطيع وقادر على الذهاب إلى الحاج ولكنه لم يذهب، فهذا شنو؟ استقر الحج بذمته بسبب من التفتوا يا أحبائي؟ بسبب الاستطاعة، استقر الحج في ذمته لكونه مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو مستطيع ومخل السرب وماكو مانع وعنده زاد وعنده راحلة والدولة طلعت اسمه بالقرعة وكل الأمور تامة، لكنه ما طلع، التفتين أحبائي ماكو أي مانع منعه وما طلع، فهذا استقر الحج في ذمته بالاستطاعة، مات. فإذا كان الحج مستقرا في ذمة المكلف بالاستطاعة، هنا نطلع منين؟ من الأصل، ويا أحبائي نطلع منين؟ من الأصل، نطلع إجارة الحج من الأصل، يعني قبل أن نقسم التركة. عندنا حالة ثانية، الحاج مو واجب بسبب الاستطاعة، مو مستقر بسبب الاستطاعة، وإنما استقر بأمر عارضين كالنذر، واحد قال أنا ناذر أروح للحج، نذر علي أن أذهب إلى الحج، استقر الحج في ذمته مات، لكن التفت أحبائي هو لما النذر ما كان مستطيع، النذر يحج، واضح؟ يعني استقرار الحج في ذمته ليس بسبب الاستطاعة وإنما بسبب النذر ومات، وما وفى نذرا ملتفتين. فهنا إذا كان الحج مستقرا بأمر آخر عارض كالنذر هنا يخرج من الثلث. صار واضح حباء التقسيم؟ فالحج إما يكون مستقرا على المكلف لكونه مستطيعا أو بأمر آخر اللي هو النذر أو غيره. فإذا كان الحج مستقرا بسبب الاستطاعة يخرج من الأصل، الإجارة تخرج من الأصل. وإذا كان الحج مستقرا على المكلف بالنذر أو بعارض آخر يخرج من الثلث. واضح إن شاء الله. الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين، يعني شنو من قبيل الدين؟ واضح يخرج من الأصل. ليش؟ لأن الدين يخرج من الأصل، يخرج من الأصل. وأما الحج النذري اللي هو يستقر على المكلف بسبب النذر فيخرج من الثلث على الأظهار. مسألة 1025 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.